لهم جهل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، وحياكم الله والإخوة هنا في الاستوديو في هذا الحلقة وفي هذا اللقاء من مقرر علوم القرآن في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. وصل بنا الحديث بعد أن تحدثنا عن موضوعات مختلفة من موضوعات علوم القرآن، وأحسب أننا قد تحدثنا عن أهم الموضوعات التي ينبغي على من يريد أن يدرس علوم القرآن أن يتعلمها. وكان حديثنا في اللقاء الماضي عن النسخ في القرآن الكريم، وتحدثنا عن هذا الموضوع باستفاضة. اليوم سوف نتحدث عن موضوع سبق أن أشرنا إليه في اللقاءات الماضية، وهو مهم ولم يتيسر لنا أن نتوقف عنده بطريقة يعني فيها شيء من التفصيل، فلعلنا في هذا المحاضرة بإذن الله نركز على موضوع الأحرف السبعة. تذكرون عندما تحدثنا عن جمع القرآن الكريم أشرنا إشارة عابرة وقلنا إن عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما جمع القرآن الكريم، هناك من قال من العلماء، يعني لا ركزوا في الكلمة، هناك من قال من العلماء بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه ومن معه من الصحابة عندما جمع القرآن الكريم جمعه على حرف واحد من الأحرف السبعة. وهذا رأي ذهب إليه الإمام محمد بن جرير الطبري وغيره. فكنا تساءلنا يعني ما المقصود بالأحرف السبعة، وكنت أشرت إشارة مهمة وهي إلى أن في ترتيبنا لتدريس موضوعات علوم القرآن المفترض أن نتحدث عن الأحرف السبعة، ثم نتحدث عن جمع عثمان بن عفان، حتى إذا قلنا للناس أن عثمان جمع القرآن على حرف واحد يكون المقصود واضح. طيب، اليوم نريد أن أولا نعرف ما المقصود بالأحرف السبعة، الأحاديث التي وردت في الأحرف السبعة ما مدى صحتها وقبولها، الصحابة الذين رووا حديث الأحرف السبعة كم عددهم، هل الحديث يعتبر من المتواتر أو من الضعيف أو من الآحاد، ما درجته بالضبط، ثم نتوقف عند فهم العلماء لحديث الأحرف السبع، ثم نناقش أي أسئلة تدور حول هذا الموضوع. حديث الأحرف السبع لم يظهر إلا في المدينة، لم يذكر أحد من العلماء أنه ذكر حديث الأحرف السبع مطلقا في مكة أبدا. في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تذكرون عندما تحدثنا عن نزول القرآن الكريم قلنا أنه استغرق نزول القرآن على الصحيح والراجح 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. إذن الفترة المكية كلها ما تعرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم لموضوع الأحرف السبعة، أو لم يروى أي حديث من هذه الأحاديث في مكة. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية، وهذه أريدها منك يا محمد، في كتاب الدكتور عبد العزيز ابن عبد الفتاح القارئ حديث الأحرف السبعة، هذا الكتاب من أجود الكتب التي جمعت حديث الأحرف السبعة للشيخ الدكتور عبد العزيز القارئ، ذكر الدكتور الذين رووا حديث الأحرف السبعة من الصحابة، اذكرهم يا محمد، اقرأ ماذا قال الدكتور.
روايات الحديث.
نعم.
روى حديث الأحرف من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عمر بن الخطاب.
أيوة.
وعثمان بن عفان. وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة ومعاذ بن جبل وهشام بن حكيم بن حزام
ابن حكيم. نعم.
ابن حكيم بن حزام وابن عباس وعمر بن العاص وحذيفة بن اليمان وعبادة بن الصامت وسليمان بن صورد الخزاعي وأبو بكر الأنصاري وأبو طلحة الأنصاري وأنس بن مالك، رواه بواسطة أبي، وسمرة بن جندب وأبو جهيم الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف وأم أيوب، ورواه بواسطة عبد الرحمن بن عبد القارئ المسور بن مخرمة على قول بصحبتهما، وروى الحديث عن هؤلاء جمع عظيم من التابعين والأئمة بطرق وأسانيد كثيرة.
يا سلام، ممتاز جدا. إذن تلاحظون هذا الحديث رواه كبار الصحابة، أبو بكر وعمر، عفوا، عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب وجمع كبير جدا، أنس بن مالك، عبد الله بن مسعود رووا هذا الحديث. السؤال الآخر، طيب هذا نحن نقول رووا هذا الحديث لا بأس، لكن ما درجة هذه الأحاديث من الصحة؟ يعني هل مثلا ورد شيء، ورد منها شيء في البخاري، ورد منها شيء في مسلم، وهما أصح كتب السنة كما تعلمون غيرها؟ اسمعوا، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، والحديث الذي رواه البخاري ومسلم يا منصور وش يسمى؟
المتفق عليه،
وهذا هو أصح أصح الأحاديث أليس كذلك؟ إذن هذا ورد بأصح الطرق، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيد ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. هذا حديث صحيح. طيب، وزاد الإمام مسلم في صحيحه وفي روايته حول بعد هذه الرواية قال ابن شهاب، وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري إمام الأئمة في الحديث، قال ابن شهاب: بلغني أن تلك 7 أحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. سوف نعود إلى فهم ابن الزهري رحمه الله. إذن هذه رواية واحدة في البخاري ومسلم. الرواية الثانية: وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، وهذه بمناسبة شباب من أهم الروايات في الحديث، وهي التي أثارت الموضوع. كيف؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في مسجد، ويبدو لي أنه كان في الليل، يعني إما في صلاة المغرب أو صلاة عشاء، فدخل هشام بن حكيم بن حزام وصلى، فسمعه عمر يقرأ سورة الفرقان. طبعا أنا يعني أتصور أنه إما أن هشام يعني فاتته الصلاة فجاء فصلى بمفرده، يعني هذا احتمال صح، أو أنه يتنفل، هذا احتمال أيضا. فسمعه عمر يقرأ بسورة الفرقان، وإذا به يقرأ بقراءة مختلفة عن القراءة التي يعرفها عمر. معناه يا شباب أن الاختلاف هو في ليش؟ في القراءة. يعني عمر لم يأتي هشام بشيء مكتوب لعمر فيقرأ فيجد فيه خلاف، وإنما سمع. واضح الفكرة؟ ماذا تقول الرواية؟ يقول عمر: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة هشام بن حزام أو هشام بن حكيم بن حزام متى أسلم؟ الجواب: أسلم في عام الفتح، فتح مكة. فتح مكة متى كان؟ سنة كم؟ في السنة 8 من الهجرة. كويس، معناته متأخر صح؟ يعني ما هو في أول العهد المدني، حتى في آخره. قال: فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم، ثم لببته بردائه أو بردائي. يعني أما أنه يعني قبضه بردائه ويعني ربطه، أو أنه أخذ شيئا من ردائه وربط به هشام. قال: فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها، أي بقراءة مختلفة. قال: فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر. يعني إيش؟ يعني أطلقه، يعني فكه، خله يعني يقرأ براحته، يعني اقرأ يا هشام. فقرأ هذه القراءة التي سمعته يقرأها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا، وشرحه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرحا طويلا. وحاول ابن حجر العسقلاني من خلال هذا الحديث أن يتتبع الفروقات في قراءات سورة الفرقان لكي يكتشف المقصود بالأحرف السبع. الرواية الثالثة روى مسلم، شوفوا روايتين بخاري ومسلم، هذه رواية مسلم، روى مسلم وأبو داود والنسائي واللفظ للإمام مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال، قصة مشابهة وقعت لأبي بن كعب، نفس قصة عمر مع هشام. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضات بني غفار، عند أضات بني غفار، وهذه منطقة في المدينة يعني مستنقع صغير اسمه أضات بني غفار. فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على حرفين، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على ثلاثة أحرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا به أو قرأوا عليه فقد أصابوا. هذه يعني من أبرز الأحاديث، وهناك أحاديث كثيرة جمعها الدكتور عبد العزيز قاري في الكتاب الذي عندك محمد اسمه حديث الأحرف السبعة. طيب، والإمام السيوطي رحمه الله يقول ورد حديث نزول القرآن على سبعة أحرف من رواية جمع من الصحابة وذكرهم، وذكرهم أيضا يعني ذكر منهم 21 والصحيح أنهم 23 لأنه نسي عبادة بن الصامت ونسي عبد الله بن عمر. طيب، ابن الجزري أيضا رحمه الله في كتابه النشر في القراءات العشر، وهو من أشهر كتب القراءات بالمناسبة، تتبع روايات هذا الحديث ويقول ابن الجزري رحمه الله نقل عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام أن يقول تتبعت روايات هذا الحديث وفي جزء مفرد جمعته في ذلك، ويرى أن الحديث متواتر. ثم ذكر منهم، ويقول الحافظ أبو يعلى الموصلي في سنده، وهذا حديث جميل، أبو يعلى الموصلي في مسنده الكبير روى أن عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان، في وقت خلافته قال يوما وهو على المنبر: أذكر الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف لما قام. يعني يقول أي واحد منكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف يوقف. قال فقام أكثر من في المسجد. قال الحديث فقاموا حتى لم يحصوا، يعني من كثرتهم، فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، فقال عثمان رضي الله عنه وأنا أشهد معه. وهذا الحديث ذكره ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العجر. إذن هذه الروايات يا شباب تدل على أن الحديث متواتر وصحيح، ولا شك في صحة إسناده وروايته. نأخذ من هذه الأحاديث فوائد. الفائدة الأولى أن هذه الاختلافات التي وقعت بين هشام وعمر، بين أبي بن كعب وبين الذي جاء يعني وقرأ عنده، حتى أبي بن كعب لما وقع سمع رجلا يقرأ بسورة النحل برواية لا يعرفها فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت، فقال الرجل المخالف اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت، فقال عبد الله أبي بن كعب فوقع في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. شوفوا يعني كأنه يقول في نفسه يعني وش الفوضى هذه، شفت الفكرة؟ فقال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدري وقال يا أبي إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف، قال فوجدت برد طمأنينة في نفسي وفي صدري. فالشاهد لاحظوا أنه لي يعني على سبيل المثال، ودعوني أقرب لكم الفكرة، الآن لو دخلت الآن على مسجد لصلي العشاء فوجدت أحد الأئمة يقرأ برواية لا تعرفها ولنفترض مثلا أنها رواية الدوري عن أبي عمرو أو رواية خلف، فوجدت أنه يقرأ يعني أنت لم تتعود على هذه القراءة، أنت تعرف رواية حفص أليس كذلك؟ فوجدت أنه يقرأ بقراءة أنت لا تعرفها، كيف يكون شعورك وأنت لا تعرف المقصود بالأحرف ولا بالقراءات ولا تعرفها؟ سيقع في نفسك إما أنك ترى أن هذا الذي يقرأ أخطأ في القراءة، أو أنه يحصل عندك لبس وبلبلة، وهذا وارد. يعني مثلا الآن عندما تقرأ بين العامة برواية لا يعرفونها فإنهم يقع في أنفسهم شيء، يرون أن هذا نوع من العبث بالآيات، لكن عندما يقال لهم هذه كلها روايات صحيحة وثابتة فإنهم يعني يطمئنون ويسكتون. ولا شك أن العلم يكشف مثل هذه الأشياء، يعني كلما انتشر بين الناس معرفة القراءات والقراءات والأحرف أليس كذلك؟ خف الاستنكار، لأنك الآن لو سمعت واحد يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مثلا، وأنت لا تعرف إلا رواية حفص مالك يوم الدين، ستستغرب. لو ذهبت إلى المغرب ووجدت واحد يقرأ مالك يوم الدين استغربت، لأنهم يقرؤون برواية ورش، فكله يعني بيئة وما اعتادت عليه من الروايات الصحيحة. لكن عندما تظهر هذه الروايات وتنتشر بين الناس لا تجد من يستنكر، يسمع هذه القراءة فيقول هذه قراءة نافع، ويسمع هذه قراءة حفص، وكلها روايات صحيحة وثابتة. واضح الفكرة؟ إذن نقول أن هذا الاختلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم كانت كلها تعتمد على القراءة، يعني أنك تسمع شيء وليست شيء مكتوب، فنحن نقول هي إذن تتعلق بالأوجه القرائية، هذه الأحرف السبع. الفائدة الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم ما كان أحد منهم يقرأ القرآن باجتهاد منه، وإنما كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ يا عمر فقرأ كما علمه، قال صح أحسنت هكذا أنزل، اقرأ يا محمد قال كذا، قال اقرأوا كما علمتم. فمعناها أنك تزيل من ذهنك تماما، أزل من ذهنك تماما أن الصحابة اجتهدوا في قراءة القرآن على ما يريدون هم، وإنما على ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول قراءة القرآن الكريم توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها. يعني ما هو كيف؟ يعني مثلا وانظر إلى العظام كيف ننشزها، هنا قراءة أخرى وانظر إلى العظام كيف ننشرها، هل قرأنا ننشرها لأن الكلمة تحتمل؟ يعني بعض المخطئين وبعض يعني الذين لا يعرفون حقيقة القراءات يقول كلمة ينشزها لو شلنا النقاط منها تحتمل ينشزها وينشرها، صح؟ تحط الياء والنون والشين ونقطة فوق الراء تصبح ننشزها، تشيل النقطة من فوق الراء تصبح ننشرها. هل نحن قرأناها بالوجهين لأنها تحتمل؟ الجواب لا قطعا، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هاتين القراءتين، هذه لابد تكون مستقرة في أذهانكم 100%. ثلاثة، أن الحكمة التي أنزل القرآن من أجلها على سبعة أحرف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في رواية إني بعثت إلى أمة أمية فيهم الشيخ العاسي يعني الكبير في السن والعجوز الكبير والغلام، فإن هؤلاء قد اعتادت ألسنتهم على كيفية معينة في النطق، وذلك أنهم نشأوا منذ صغرهم على النطق بلهجتهم الخاصة، فمن العسير تعديلها أو تغييرها بعد هذه السن. إذن تلاحظ هذا الذي يناسب رفع الحرج، يعني عندما تقول إن أمتي لا تطيق ذلك وأنا عندي الشيخ الكبير وأنا عندي العجوز طيب ما هو الشيء الذي يناسبهم؟ هل يمكن نقول أنها هيئة كتابية؟ هم لا يعرفون القراءة والكتابة، فليس في يعني مراعاة جانب كتابي أي تسهيل عليهم، وإنما الذي يكون فيه التسهيل عليهم النطق. تعال اليوم شوف اللهجات، ألا تلاحظون يا شباب اختلاف اللهجات في العالم العربي؟ تلاحظون ولا ما تلاحظون؟ يعني الآن على سبيل المثال لو جئت برجل من القاهرة مثلا وجاء يتحدث بالعربية الفصحى، هل تستطيع أن تميز أنه من مصر أو لا؟ الجواب أنا أقول نعم تستطيع أن تميز أنه يتحدث العربية ولكنه من مصر، لأن اللهجة واللكنة تظهر على لغته ولا بد. واحد تأتي به من اليمن يظهر، واحد تأتي به من تونس يظهر، واحد تأتي به من دمشق يظهر، وهكذا. فاللهجات تتفاوت، لهجات العربي في طريقة كلامهم، والناس تعرف هذا حتى من قديم، يعرفون أن هذا من بني فلان وهذا من بني فلان لطريقته في الكلام. وبعض قبائل العرب تتفاوت، يعني تنطق بلهجات يعني معينة يعرفونها. فمثلا على سبيل المثال عبد الله بن مسعود وهو من هذيل، لاحظ عبد الله بن مسعود من هذيل، وهذيل قبيلة من القبائل المجاورة لقريش، ليست بعيدة عنها. فربما قرأ عبد الله بن مسعود فتمتعوا حتى حين، كان ربما قرأها فتمتعوا عتى حين، عتى حين، فلا يقول حتى وإنما ينطقها عين. ولذلك قال له عمر رضي الله عنه يا ابن مسعود اقرأ بقراءة قريش أو بلغة قريش، فإن القرآن نزل بلغة قريش ولم ينزل بلغة هذيل. وأذكر لكم أيضا موقف لأبي عمرو رضي الله عنه، وكنت قد ذكرته أيضا، من صعوبة التحول عن اللهجة. فبعض القبائل لا يستطيع، رجل كبير في السن أو رجل ما تعلم، فلا يستطيع أن يقرأ القرآن باللغة التي تريدها. مثلا عندما أراد أبو عمرو بن العلاء أن يقرأ أحدهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، فلم يستطع أن يقول طوبى وإنما يستطيع أن يقول طيبى لهم، بدل أن يقول طوبى يقول طيبى، فما زال يقول له طوبى طوبى، ما في فائدة، فتركه طيبى. رأيتم؟ هذه أمثلة فقط على كيفية يعني تنزيل هذا الرخصة والتيسير على ألسنة الناس، لأن معناها أنها تيسير على ألسنة الناس، يعني تسهيل القراءة. ليس المقصود من الأحرف السبعة الحرج والمشق، وإنما المقصود بها التيسير ورفع الحرج. ولذلك يعني من الأفضل أن نسميها رخصة الأحرف السبعة، رخصة. أيضا أن الاختلاف بين الأحرف السبعة هو اختلاف تنوع وتغاير، وليس اختلاف تضاد ويعني اختلاف. ولذلك يقول ابن قتيبة الاختلاف نوعان، اختلاف تغاير يعني يقصد به اختلاف تنوع، واختلاف تضاد. فاختلاف التضاد لا يجوز، ولست واجده بحمد الله في شيء من القرآن إلا في الأمر والنهي من الناسخ والمنسوخ. ونحن تحدثنا في الناسخ والمنسوخ أننا لا نلجأ إلى القول بنسخ آية إلا إذا ثبت فعلا أنه لا يمكن الجمع بينها وبين الآية الأخرى من أي وجه، فنلجأ إلى القول بالنسخ. مثال ذلك على سبيل المثال في سورة يوسف، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا. وادكر بعد أمة يعني بعد أمة يعني بعد مدة من الزمن، لأن الأمة تأتي بمعنى المدة من الزمن. وفي قراءة أخرى وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويله. بعد أمه يعني بعد نسيان، وادكر بعد نسيان، ليس هناك تعارض أنه بعد نسيان وبعد مدة طويلة، صح ولا لا؟ فهذه قراءات فيها اختلاف، ولكنه اختلاف لا يؤدي إلى التناقض ولا إلى التعارض. طيب، أيضا من الفوائد التي نستفيدها من حديث الأحرف السبع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجدال والخصام والتنازع في القرآن بشأن الأحرف السبع، لأن كل حرف منها إنما هو منزل من الله سبحانه وتعالى، وإن إنكار أي شيء منها هو إنكار للقرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، هذه في بعض الروايات، فلا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر تحذيرا شديدا من المراء والجدال والخصام في القرآن. خلاص يعني هذه نسلم بها ونؤمن بها، ولو لم تتضح لنا الآن حقيقة الأحرف السبعة إلا أن نؤمن بهذا المعنى وبهذا الحديث وبهذه الصحة، وإن لم يتضح لنا المعنى المقصود بالضبط. طيب، السادس أن ما وقع من خلاف بين الصحابة في تلاوة القرآن وتحاكمهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في المدينة، وهذه كل الروايات تؤكد ذلك، لأن أضات بني غفار في المدينة، ولأن أبي بن كعب أصلا ما أسلم إلا في المدينة، وهو من أهل المدينة من الأنصار رضي الله عنه. الفائدة السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرئ المسلمين جميعا بالأحرف السبعة كلها، واضح؟ يعني عمر ما كان يعرف القراءة التي سمعها من هشام، وهشام ما يعرف القراءة التي رواها عمر، وكذلك عبد الله أبي بن كعب والذين اختلفوا معه. فمعناها أن النبي كان يقرأ هذا بحرف ويقرأ هذا بحرف. حلو، جميل. أيضا من الفوائد أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على حسب لهجاتهم، وإنما ربما يقرئك بلهجة ليست بلهجة أو بلغة قبيلتك. كيف؟ هشام ابن حكيم ابن حزام قرشي من قريش، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه العدوي من قريش أيضا، فهما من قبيلة واحدة ولهجتهما واحدة، وبالرغم من ذلك أقرأهما بقراءة مختلفة. فإذا نحن لا تقول أنت والله الرسول يقرأ أهل اليمن بقراءة ويقرأ فلان، لا، وإنما عليه الصلاة والسلام ربما أقرأ كل بما تيسر. طيب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها شاف كاف، هذا وجه من إعجاز القرآن الكريم بكونه بكل حرف من هذه الأحرف يشتمل على الإعجاز والتحدي، ولا يمكن أن يأتي العرب بمثل القرآن الكريم لا بأحرفه السبعة كلها ولا بحرف واحد منها. طيب، العاشر أن هذه الأحرف لم تكتب في المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عهد أبي بكر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها مشافهة، مما يدل على أنها ترتبط بالطريقة الأداء ولا ترتبط بالكتابة، والله أعلم. هذه يعني بعض الفوائد والأفكار التي يمكن أن نستنبطها من هذه الأحاديث. والدكتور عبد العزيز قاري قد يعني فصل في هذا، والدكتور حسن ضياء الدين عتر له كتاب عن الأحرف السبعة وقف مع كل حديث واستنبط الفوائد منه، وهذه مهمة جدا. طبعا هنا سؤال مهم جدا، لماذا وقع الخلاف في دلالة الأحرف السبعة يا ترى؟ شو رأيك منصور، لماذا اختلف العلماء في دلالة الأحرف السبعة؟ لماذا لم يتفقوا على قول أو يعني اجتمعوا عليه؟ هل عندك جواب في هذا؟
لعلها من حكمة الله سبحانه وتعالى أن التيسير على الناس.
جميل،
لعل هذا
واختلاف وجهات النظر في فهم الأدلة. أنا أقول أن سبب عدم الاتفاق على قول واحد أنه لم يرد نص في المقصود بالأحرف السبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل الأحاديث مجملة كما ترون، فإن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف. طيب وش بالضبط المقصود بالأحرف السبعة؟ ما فيه. الشيء العجيب أن الصحابة رضي الله عنهم ما سألوا عنها، لا تجد من الصحابة من يسأل عن معنى الأحرف المقطعة اللي في أول المصحف ألف لام ميم قاف، ما في واحد من الصحابة سأل عن معناها، بدليل أنها كانت واضحة، ما كانت تحتاج إلى سؤال، لأنهم سألوا عن ما هو أقل منها. والدليل الثاني أن هذه الأحرف السبعة أيضا لم يرد عن واحد من الصحابة أنه قال والله ما فهمت ما المقصود بالأحرف السبعة، واضح هذا، وإنما مباشرة عندما قرأ عمر قرأ هشام كلها أنزلت هكذا أنزلت انتهى الموضوع، واضح. هل لأنهم يسلمون ولا يناقشون أم لأنها كانت واضحة لهم؟ الذي يظهر الله أعلم أنها كانت واضحة لهم. طيب، العجيب في بيان العلماء لحديث الأحرف السبعة تجدون كلام كثير جدا. السيوطي رحمه الله ذكر 35 قول، وأوصلها بعضهم إلى 40 قولا. وهذا طبعا على يعني اختلاف الألفاظ أحيانا، وإلا لو جمعتها يعني ورتبتها لما خرجت لما زادت عن 10 أقوال. ثم بعضها أحظى من بعض بالقبول. فمثلا من الأقوال التي قيلت في معنى حديث الأحرف السبعة أنه من المتشابه الذي لا يعرفه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. قال وحديث الأحرف السبعة حديث مشكل ومتشابه ولا نعلم المقصود به. لذلك يقول الدكتور عبد العزيز قاري، يقول بقيت أجمع روايات هذا الحديث 10 سنوات، وأنا أتتبع رواياته وأحاول أني أجمع كلام العلماء وأرتب حتى تتضح لي صورة المقصود بالأحرف السبعة، قال فما وصلت إلى شيء. قال فسألت شيخي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان، فقلت يا شيخ يعني حديث الأحرف السبعة يعني هل ظهر لك فيه معنى؟ فقال الذي ظهر لي أنه من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. لكن يقول الشيخ عبد العزيز أنا أيضا لم أقتنع بأن مثل هذا الحديث المشهور والمتواتر والمهم ثم لا يكون له معنى مفهوم واضح دقيق. فتتبعه وسوف نقرأ رأي الشيخ عبد العزيز إن شاء الله في المقصود بالأحرف السبعة. لكن دعوني أذكر لكم مسألة مهمة، وهي المقصود بالسبعة هنا. هل المقصود بالسبعة أنزل القرآن على سبعة أحرف اللي هو الرقم سبعة نفسه، يعني اللي هو بعد الستة وقبل الثمانية، ستة سبعة ثمانية، رقم سبعة بالذات لأنها سبعة أوجه، أم أن المقصود بالسبعة هنا التكثير؟ لأن الله العرب يعني تقول إذا أرادت يعني أن تكثر الشيء أن تضرب بالمثل أو تعبر بالسبعة للإشارة إلى التكثير، سبعة أو 70 أو 700، كما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني ذلك في مضاعفته للحسنة. نعم، فقال في سورة البقرة إيش؟ لا، في قوله سبحانه وتعالى في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يضاعف إلى 700 ضعف ويزيد الله لمن يشاء وكذا. فيعني هناك يعني إشارات إلى أن العدد غير مقصود، وإنما المقصود به مطلق التكثير. يعني هذان قولان للعلماء، منهم من يقول أن سبعة يراد به العدد سبعة فعلا، لأن النبي قال فما زلت أستزيده ويزيدني حتى بلغت 7. ومنهم من يقول لا، أن المقصود ليس المقصود بالعدد السبعة، وإنما المقصود به التوسعة 4 5، قال إلى 7 أوجه، يعني المقصود التكثير وليس المقصود مطلق العدد. طبعا أنت إذا قلت المقصود به مطلق التكثير فأنت أرحت نفسك من التحديد، لأنك لن تدخل في تفاصيل وتقول والله إذا كان الهدف مطلق التكثير فأنا سأجد 4 أوجه مرة، سأجد 5، يعني ما أنا ملزم ب7. وأما إذا قلت لا المقصود 7 أحرف فلا بد أن تحددها 1 2 3 4 5 6 7، هذه هي الأحرف السبعة. فهذان قولان للعلماء، ويعني هناك من العلماء من يقول أن الحديث الأحرف السبعة كما قلت لكم من المشكل الذي لا يعلمه إلا الله، وقد ذكر ذلك ابن سعدان النحوي أو قال إنه يعني من المشترك. طيب دعوني أذكر لكم أبرز الأقوال. طبعا في كلام في كتاب الدكتور عبد العزيز قاري تفاصيل كثيرة جدا، يمكن لكم أنكم تراجعونها، ويمكن الإخوة المشاهدين أيضا يراجعوه، والكتاب موجود ومصور أيضا على شكل PDF يمكن أنك تقرأ في الإنترنت، حديث الأحرف السبعة للدكتور عبد العزيز عبد الفتاح قاري، كتاب قيم جدا أنصح بقراءته كاملا، لأن المحاضرة لا يمكن أن نستوعب فيها كل ما نريد أن نقول. القول الأول، دعونا نستعرض أبرز الأقوال وأدلتها. القول الأول أن المراد بالأحرف السبعة 7 لغات من لغات العرب تختلف في اللفظ وتتفق في المعنى، يعني هو ما يسميه العلماء بالمترادف. المترادف يعني اللفظة تختلف ولكن المعنى واحد. مثال ذلك مثل قوله قال نحو قولك تعالى وأقبل وهلم واذهب وأسرع وعجل، والمقصود واحد، يعني تعال أقبل هلم، أسرع عجل، كل المقصود بها تقبل، أليس كذلك؟ طيب، من هو الذي قال بهذا القول؟ هم جمهور أهل الفقه والحديث كما ذكر الزركشي، منهم سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب والإمام الطحاوي والإمام ابن جرير الطبري، وقد أطال القول فيه ابن جرير الطبري، وقال في مقدمة كتابه جامع البيان، قال: الأحرف السبعة التي أنزل بها القرآن هن لغات سبع في حرف واحد وكلمة واحدة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني، كقول القائل هلم وأقبل وتعالى وإلي وقصدي ونحوي وقربي ونحو ذلك، مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من المنطق وتتفق فيه المعاني. حلو الكلام؟ وقال به ابن عبد البر أيضا. طيب جميل، ما هو دليلك يا شيخ محمد؟ محمد بن جرير الطبري طبعا. قال: وعمدة أدلة أصحاب هذا الرأي حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام قال: يا محمد اقرأ القرآن على حرف. قال ميكائيل عليه السلام: استزده. فاستزاده. قال: اقرأ على حرفين. قال ميكائيل: استزده. فاستزاده حتى بلغ سبعة أحرف. قال: كلها شاف كاف، ما لم، وشوف هذا السؤال، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب، نحو قولك تعالى وأقبل وهلم إلى آخره. قال الطبري رحمه الله: فقد أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة إنما هو اختلاف ألفاظ، كقولك هلم وتعال باتفاق المعاني لا باختلاف معان موجبة اختلاف أحكام. الحقيقة طبعا هذا الحديث ظاهره مشكل. طبعا الذي روى هذا الحديث فيما يبدو لي هو الإمام أحمد في المسند، ظاهره مشكل، لأن قد يكون يفهم بعضهم من ظاهر هذا الحديث أنك تقرأ على كيفك، بس أهم شيء يعني لا تكون آية تختمها هي آية عذاب فتختمها برحمة، أو هي آية رحمة فتختمها ب، يعني مثلا على سبيل المثال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: لا، ما يصلح تقول والله غفور رحيم، لأن هي آية قطع، آية عذاب، فتقول تختمها برحمة فتقول الله غفور رحيم. في قصة مشهورة في هذا، ظاهر الحديث يدل على أنه يجوز للقارئ، والصحيح أنه لا يجوز لك كما قدمنا، وأنا أريد أن أركز عليها هذه دائما، لا يجوز أن تقرأ حرف من القرآن الكريم باجتهادك. القياس والاجتهاد لا مدخل له في قراءة القرآن الكريم أبدا، وإنما اقرأوا كما علمتم بس. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ونحن نقرأ كما علمنا عليه الصلاة والسلام، لا نزيد ولا ننقص. فليس هذا الحديث إن صح دليل على جواز أنك تقرأ بالمعنى أو تغير أو تختم الآية كما تحب وتجتهد، لا، هذا غير صحيح. لكن المقصود واضح من دلالة الحديث الفهم الذي فهمه الإمام الطبري. الإمام الطبري رحمه الله رجل يقف مع النصوص، ولذلك لما وجد هذا النص استمسك به في دلالة الحرف، وأن المقصود به اختلاف الألفاظ واتفاق المعاني. ولذلك لو سألتك الآن: طيب إذا كان القرآن الكريم أو الأحرف السبعة المقصود بها اختلاف الألفاظ واتفاق المعاني، جيب لي في القرآن الكريم لفظة واحدة تقرأ على سبعة أوجه، يلا، الجواب لن تجد. لن تجد آية واحدة في القرآن الكريم تستطيع أن تقرأها بلفظتين أو ثلاثة أو أربع مختلفة أبدا. يعني مثلا هناك رواية تقول أن عبد الله بن مسعود كان يقرأ: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا، وفي قراءة: وأهيأ قيلا. ما في القرآن الكريم شيء من هذا. طيب وش الحل؟ قال محمد بن جرير الطبري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما جمع القرآن الكريم اكتفى بحرف واحد من هذه الأحرف السبعة، واستبعد ستة. لماذا يا أبا جعفر؟ قال لأنها رخصة، رخصة أصلا أنك تقرأ بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الصحابي بقراءة ويقرأ غيره بقراءة، فالذي لم يقرأه ليست ضرورية بالنسبة له، اختيارية المسألة. فما دام وهو إمام المسلمين وعلى مرأى من الصحابة اجتهد فرأى أن يستبعد الأحرف الستة لسبب أنها أحدثت بلبلة بين الناس، فأصبح هذا يقرأ برواية وهذا يقرأ برواية أخرى، ووقع بينهم خلاف ونزاع، كما قال حذيفة بن اليمان، تذكرون أننا قلنا أن سبب جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه للقرآن ما وقع من الاختلاف بين القراء عندما اجتمعوا في حرب أذربيجان، وكان حذيفة بن اليمان حاضرا، فقال لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك المسلمين فقد اختلفوا، وأخشى أن يختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى في كتبهم، فجمع القرآن الكريم. فعلى هذا القول قالوا أنه جمعه على حرف واحد حتى يرفع هذا النزاع وهذا الاختلاف. واضح يا شباب؟ هذا القول الأول، كما قلت لكم قال به هؤلاء العلماء الكبار، وقال به جمهور من الفقهاء والمحدثين، ورده جمع من العلماء، قالوا هذا مردود وغير صحيح، لأنه لا يجوز لأحد أن يستبعد شيئا من القرآن برأيه ولا باجتهاده، لكن هذا قول. طيب القول الثاني يا مشايخ، القول الثاني أن القرآن الكريم نزل على سبع لغات متفرقة فيه، يعني القرآن الكريم فيه جزء منه بلغة قريش، جزء بلغة طي، جزء بلغة هذيل، جزء بلغة بني بكر، جزء بلغة كنانة، ثم اختلفوا أيضا في هذه القبائل، من هي هذه القبائل السبع بالذات، ناس قالوا هواز، الناس يقولون بني بكر، المهم فيها خلاف، لكنها مجموع هذه اللغات هي سبع لغات. وينسب هذا القول لأبي عبيد القاسم بن سلام وللإمام ثعلب أحمد بن يحيى أبي العباس وآخرين، وهذا الرأي يختلف عن سابقه. طبعا الرأي الأول يقول هي ألفاظ مختلفة والمعنى واحد، يعني تأتي لفظة واحدة يرد منها أربعة أو خمسة أو ستة أو سبع مترادفات. أما هذا القول الثاني لا، هي مبثوثة في القرآن الكريم، فمثلا فاطر السماوات والأرض قالوا بلغة اليمن، بديع السماوات والأرض قالوا بلغة قريش، وهكذا. تفضل يا محمد عندك سؤال.
ما هو سبب تخصيصهم هذه الأحرف السبع؟ تخصيص
هذه القبائل،
سبع قبائل، نعم.
يعني هم وجدوا يا أخي الحبيب أن هذه القبائل هي القبائل التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حوله، قريش هو منهم، هذيل جيرانه، سعد بن بكر تربى فيهم عليه الصلاة والسلام، اليوم هوازن، الأنصار وأهل اليمن وطي لأنه هاجر إليهم، الأنصار الأوس والخزرج هم من ذرية الأزد، والأزد هم من اليمن، من قبيلة يعني من طي، واضح يا شباب؟ أو الأزد عفوا. فهذا القول الثاني يرى أن هذه الأحرف السبعة المقصود بها مجموع لغات سبع قبائل، يعني تخير منها القرآن الكريم وهي موجودة فيه، فيجد فيه أهل اليمن شيئا بلغتهم، ويجد فيه قريش شيئا بلغتهم، ويجد، وكأن الأمر أشبه ما يكون بتأليف لقلوب هذه القبائل عندما تجد شيئا في القرآن الكريم بلغتها ولهجتها. لكن يأتي سؤال مهم جدا، طيب أين التيسير في الموضوع؟ وين التيسير؟ إذا كان القرشي ما يقدر يقرأ بلغة اليمني، طيب وش يسوي باللي نزلت بلغة اليمن؟ يخليها ويقرأ بس اللي نزلت بلغته؟ طيب اللي من اليمن خلاص اللي نزلت بلغته واضح التيسير فيها، لكن طيب اللي نزل ببقية القبائل، لاحظتوا المدخل فيه والإيراد عليه؟ هذا إيراد.
شيخنا أيضا هناك سؤال آخر سلمك الله.
تفضل.
يعني جمع عثمان بن عفان القرآن بحرف واحد، وأن السبع أحرف كانت،
يعني ارفع المايك يا محمد علاء،
وأن السبع أحرف كانت على يعني من باب التيسير.
طيب
فأين التيسير يعني من هذا الاتجاه؟ يعني
هو هذا إيراد، ولذلك أنا قلت لكم العلماء ابن الجزري رحمه الله يقول ما زلت أتأمل هذا الحديث، حديث الأحرف السبعة، ويعني أكثر من 30 سنة ولم يظهر لي فيه قول ورأي، ثم ظهر لي فيه رأي أرجو أن يكون صوابا في ثم ذكر قولا سوف أذكره لكم القول الثالث. حتى القول الذي ذكره فيه مدخل. لذلك أنا لا أقول لكم كل الأقوال التي قيلت في الأحرف السبعة لم تسلم من مداخل، يعني فيها إيرادات، لكن نحن نريد أن نقول لكم للإخوة المشاهدين والطلاب والطالبات هذا موضوع الأحرف السبعة في كتب القراءات أو في كتب علوم القرآن، هو هذه أهم الأقوال التي قيلت، هذه الأحاديث الصحيحة التي وردت فيه. ثم كوننا لا نصل فيه إلى القول الصحيح والراجح فهذا لا يضيرنا شيئا، نحن نعرف أن القرآن محفوظ لله الحمد ويعني لا شك عندنا فيه، لكن نبحث دائما نحاول أن نعمل أذهاننا في الأدلة ونستنبط ونتفقه، وهذا جزء إن شاء الله من العبادة التي أمرنا بها. تفضل يا منصور.
السلام عليك يا شيخ. الآن ما العلاقة بين أو موجه العلاقة بين القراءات القرآنية القراءات والأحرف؟
هذا سوف أجيبك عنه في القول الثالث. خلنا نخلص القول الثاني. القول الثاني أنها لغات قبائل متفرقة. طيب ما هو دليلكم على هذا القول؟ قالوا عندنا دليل. عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذه باقي خمس دقائق لكن سنكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة. عثمان بن عفان لما جمع المصحف قال للذين يكتبون المصحف إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش، فإن القرآن نزل بلغة قريش ففعلوا. فالحديث يدل على أن معظم القرآن نزل بلغة قريش. طبعا هذا الحديث فيه يعني يمكن أن نرد عليه بأن الذي وقع بين عمر ووقع بين هشام بن حكيم لا يدل على أن الخلاف يتعلق بلهجة القبائل، لأن هشام قرشي وعمر قرشي، كيف يختلفان إذن في قراءة سورة الفرقان؟ إذن الموضوع ليس له علاقة بلغات القبائل بدلالة هذا الحديث. أيضا كيف يتأتى الخلاف إذن إذا كان المنزل لفظا واحدا والمقروء به واحد؟ ولهذا يتبين الأحرف السبعة إنما هي تعدد وجوه قراءة القرآن الكريم وتلاوته، لا أن أجزاءه تتألف من لغات سبع. أيضا كما قلت لكم يعني إذا كان تيسير الهدف منهم من النزول الأحرف السبعة التيسير، طيب هذا القرشي التيسير أين هو إذا كان لا نزل هذا بلغة اليمن وهذا بلغة الطي وهذا سيكون هذا صعب عليه، وكذلك الذي من اليمن سيصعب عليه ما نزل بلغة قريش وهكذا، فهذه من المآخذ. ثم الأمر الثاني وهو مهم جدا، قبيلة قريش أليست مكلفة أنها تقرأ القرآن كاملا صح؟ وقبيلة طي وقبيلة والأوس والخزر يقرؤون القرآن كاملا وليسوا يقرؤون فقط الجزء الذي نزل بلغتهم، فأيضا انتفى موضوع التيسير في هذا القول. القول الثالث ما بقى معنا لأقل من خمس دقائق، أن المراد بالأحرف السبعة، وهذا القول هو قول جمهور القراء أصحاب القراءات تقريبا، أن المراد بالأحرف السبعة الأوجه التي يقع بها التغاير، فقد استقرأ العلماء القائلون بهذا القول وجه الاختلاف بين القراءات الموجودة الآن، القراءات الموجودة الآن عشر جمعوا وجه الاختلاف بينها، قالوا فما وجدنا أنه يخرج عن سبعة أوجه. وقد ذهب إلى هذا الرأي طائفة من العلماء منهم ابن قتيبة وهو أول من فتح ذهنهم لهذا القول، ابن قتيبة رحمه الله في كتابه تأويل مشكل القرآن، والقاضي ابن أبو الطيب الباقلاني أبو بكر الباقلاني، وأبو الفضل الرازي صاحب كتاب حديث الأحرف السبعة، وابن الجزري رحمه الله، ابن الجزري هذا هو قوله، يقول هي أوجه من الاختلاف في القراءة، يعني كلها أوجه اختلاف في القراءة وليست في الكتابة، فهذا واحد وهو ينسجم مع دلالة الحديث. الأمر الثاني أنها لا تزيد عن سبعة أوجه من الاختلاف في القراءة، وهذا هو القول الراجح عند جميع جماهير القراء، وأنا أرى أن الفضل يعود لابن قتيبة الحقيقة في فتح هذا الرأي، وابن قتيبة كما تعلمون متوفى سنة 276 هجرية. إذن يقول يعني ابن قتيبة وقد تدبرت وجوه الخلاف في القراءات فوجدتها سبعة أوجه ثم سردها، لعلنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة نكمل باختصار هذه الأوجه ونذكر يعني الدليل، ثم نختم موضوع الأحرف السبعة ونتحدث بعده عن موضوع القراءات القرآنية وعلاقتها بالأحرف السبعة بإذن الله تعالى. شكر الله لكم إنصاتكم أيها الإخوة، وشكر الله لكم متابعتكم أيها الإخوة وراء الشاشة، وأرجو إن شاء الله أن نكمل حديثنا حول هذا الموضوع المهم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.